بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فما زلنا في كتاب الوصية الكبرى لابن تيمية رحمه الله، وبين شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة وسط في أبواب الدين كله، ومن ذلك أنهم وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعتقدون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما دل عليه كتاب الله جل وعلا، وما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم يعرفون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منزلتهم وقدرهم ومكانتهم، إذ هم خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم خير الناس، صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به حينما كذبه الناس، وجاهدوا معه حينما عاداه الناس، ونصروا دينه عليه الصلاة والسلام، وبذلوا مهجهم لأجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فلا أحد في الناس مثلهم، كانوا أصدق الناس لهجة، وأبرهم قلوبا، وأعظمهم إيمانا، وأفقههم للكلام، وأعلمهم بمواضعه ومنازله. ولذلك كان فضلهم عظيم. تواترت النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضل هذه الطائفة من الناس. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آية عظيمة تدل على منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا كافر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد بسند حسن، قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلهم الله وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وقال أيضا: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فهذه صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا هم خير الناس، خير القلوب، كانوا هم أبر الناس قلوبا، وأعمقها علما، وأعظمها هديا. ولذلك فإن لهذه الفئة من الناس فضل عظيم، يجب أن يعرف الناس لهذه الأمة فضلها، ولهذه الطائفة قدرها ومنزلتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. أحد جبل كبير طوله ما يقارب 11 كيلو، لو كان هذا الجبل كله ذهب ثم أنفقه أحدنا في سبيل الله عز وجل كان إنفاق صحابي قدر مد أو نصف هذا المد من الشعير في سبيل الله أعظم من إنفاقنا لقدر أحد من الذهب، وذلك لما في تلك القلوب من الإيمان الراسخ واليقين بالله عز وجل. وحتى نعلم هذه المسألة يجب أن نعلم أن الأعمال تتضاعف لا بكثرتها ولكن بما في القلب من الإيمان والتعظيم لشعائر الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلامه كان له بكل حسنة يعملها 10 حسنات إلى 700 ضعف. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له 10 أمثالها إلى 700 ضعف. يعني أن المسألة تتبع إحسان الإسلام وإتقانه، فمن كان محسنا في إيمانه مستسلما لله جل وعلا منقادا لله راضيا بشريعة الله عز وجل فهو بحسب إحسانه يكون أجره، له بكل حسنة 10 حسنات يضاعف له إلى 700 ضعف. والمسألة ليست مسألة، يعني هذه المضاعفة ليست مسألة بدون أن يكون لها ما تقوم به، وإنما هذا يرجع إلى فضل الله عز وجل وتوفيقه ثم لما في القلوب من التعظيم. ولهذا قال الحسن: لم يسبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب. فهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما في قلوبهم من الإيمان والتصديق بالله جل وعلا والصبر على العمل بشريعته والدفاع عنها وتبليغها رغم ما كان في ذلك الوقت من الشبهات ومن الصوارف العظيمة التي تصرف الناس عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولا تقل يا عبد الله إن الأمر يسير، فهم عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا حججه وآياته، فممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم من كفر به، سمع القرآن، وهم أفقه لكلام الله عز وجل منا وأدرى بكلام العرب ومواقع التنزيل منا، نحن عرب أقحاح يفهمون الكلام، وإنهم لكانوا يتلذذون بسماع القرآن وسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتخفون في سماع القرآن، لكنهم مع ذلك لم يؤمنوا. بل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن، من كان يصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. نعم، كان يعلم أن محمدا صادق في رسالته، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حال بينه وبين الإيمان بالله جل وعلا حائل. ووالله إننا قد طلب منا ما هو أقل من ذلك بكثير، أن نقوم فنصلي في المسجد فمنا من يتقاعس، طلب منا أن نصلي الصلاة في وقتنا في وقتها فمنا من يؤخر الصلاة لأجل دنيا، بل من الناس من يؤخر الصلاة لا لأجل شيء ولكن استحكم عليه الشيطان. فلا تقل إن الأمر يسير، فمقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم. يأتي الوحي بالنهي عن شيء يحبونه فلا يجد النص إلا الامتثال، وسرعان الامتثال. عجيب استجابتهم وسرعة استجابتهم لأمر الله تبارك وتعالى، هذا شيء عجيب. يأتي رجل ذميم الخلقة ليس له شأن في الناس، رجل ليس له شأن في الناس ويرغب في أن يتزوج، فيخطب امرأة وهذه المرأة أهلها يرفضون أن تستجيب أو أن يستجيبوا لما طلب، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو شافع يشفع. إنما هو شافع يشفع وليس آمرا لهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزوجون الرجل؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا أمرا فنحن نفعل ما تأمرنا به يا رسول الله، وإن كان الأمر بالاختيار فإنا لا نرغب في تزويجه. فتسمع البنت وهي شابة لها ما للشابات من الرغبات، تسمع هذه المرأة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، فقالت: أتردون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تردون النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهذا الرجل ثم أنتم تردونه؟ ما رأت المرأة أنه يسوغ أن ترد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فرضيت المرأة بالزواج منه. فلما تزوجت وإذا بمنادي الجهاد ينادي، فيذهب الرجل إلى الجهاد، ثم لما ذهب إلى الجهاد قتل في وقته، فكانت المرأة ممن استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت شرف الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الأنصار: ما رأينا أيم أكثر بركة منها. يقول: لم نرى أيم، يعني ممن فقدت زوجها، مثل هذه المرأة في البركة، امرأة بورك لها، وذلك لأنها قد قبلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشربون الخمر، فيأتي الخمر أو فيأتي القرآن بالنهي عن الخمر، فيسكب أو تسكب الخمور، ويرفع الرجل يده إلى فيه ليشرب الكأس، فما أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك إلا ويسكبه ولا يشربه، سرعة في الاستجابة. وأي الناس مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو أردنا أن نتتبع هذا لوجدنا في ذلك أمرا عظيما من فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يعرفون قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون لهم منزلتهم، وأنهم لا مثيل لهم في الناس، ولذلك أجمع العلماء على محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وجوب محبتهم وتقديم من قدمه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر، وفضلوا عثمان على علي، وقدموا عثمان في الخلافة على علي، حتى قال قال أيوب ابن أبي تميمة: من قدم عليا على عثمان، يعني في الخلافة، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وذلك لأن عبد الرحمن بن عوف، وقد كان من ضمن الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنهم لأهل المشورة في البت في من يخلف عمر بعد استشهاده، فكان عبد الرحمن يطوف على بيوت المهاجرين والأنصار من يستخلف بعد عمر، فاتفقت كلمة المهاجرين والأنصار على استخلاف عثمان وقدموه على علي رضي الله عنه. قال: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. ولو رأينا أن الخلافة كانت في هذه الفترة لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فكان علي هو الخليفة لمدة 30 سنة، واستكملها ابنه الحسن وأصلح بين طائفتين عظيمتين، ثم تولى بعد ذلك معاوية رضي الله عنه. فكان في 30 سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خلافة النبوة، فهي خلافة الراشدة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا ترتيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل الصحابة عدول وتجب محبتهم ومعرفة قدرهم ومنزلتهم، وخير هؤلاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشر المبشرين بالجنة ثم من أسلم قبل الفتح ثم من أسلم ثم أهل بدر ثم من أسلم قبل الفتح ثم من أسلم بعد الفتح. هذا ترتيب تفضيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فما زلنا في كتاب الوصية الكبرى لابن تيمية رحمه الله، وبين شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة وسط في أبواب الدين كله، ومن ذلك أنهم وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعتقدون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما دل عليه كتاب الله جل وعلا وما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم يعرفون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منزلتهم وقدرهم ومكانتهم، إذ هم خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم خير الناس، صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به حينما كذبه الناس، وجاهدوا معه حينما عاداه الناس، ونصروا دينه عليه الصلاة والسلام، وبذلوا مهجهم لأجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فلا أحد في الناس مثلهم، كانوا أصدق الناس لهجة وأبرهم قلوبا وأعظمهم إيمانا وأفقههم للكلام وأعلمهم بمواضعه ومنازله، ولذلك كان فضلهم عظيم. تواترت النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضل هذه الطائفة من الناس. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آية عظيمة تدل على منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا كافر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد بسند حسن قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم الله وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وقال أيضا من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فهذه صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا هم خير الناس خير القلوب، كانوا هم أبر الناس قلوبا وأعمقها علما وأعظمها هديا، ولذلك فإن لهذه الفئة من الناس فضل عظيم، يجب أن يعرف الناس لهذه الأمة فضلها ولهذه الطائفة قدرها ومنزلتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. أحد جبل كبير طوله ما يقارب 11 كيلو، لو كان هذا الجبل كله ذهب ثم أنفقه أحدنا في سبيل الله عز وجل كان إنفاق صحابي قدر مد أو نصف هذا المد من الشعير في سبيل الله أعظم من إنفاقنا لقدر أحد من الذهب، وذلك لما في تلك القلوب من الإيمان الراسخ واليقين بالله عز وجل. وحتى نعلم هذه المسألة يجب أن نعلم أن الأعمال تتضاعف لا بكثرتها ولكن بما في القلب من الإيمان والتعظيم لشعائر الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلامه كان له بكل حسنة يعملها 10 حسنات إلى 700 ضعف. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له 10 أمثالها إلى 700 ضعف. يعني أن المسألة تتبع إحسان الإسلام وإتقانه، فمن كان محسنا في إيمانه مستسلما لله جل وعلا منقادا لله راضيا بشريعة الله عز وجل فهو بحسب إحسانه يكون أجره، له بكل حسنة 10 حسنات يضاعف له إلى 700 ضعف. والمسألة ليست مسألة، يعني هذه المضاعفة ليست مسألة بدون أن يكون لها ما تقوم به، وإنما هذا يرجع إلى فضل الله عز وجل وتوفيقه ثم لما في القلوب من التعظيم. ولهذا قال الحسن: لم يسبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب. فهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل ما في قلوبهم من الإيمان والتصديق بالله جل وعلا والصبر على العمل بشريعته والدفاع عنها وتبليغها رغم ما كان في ذلك الوقت من الشبهات ومن الصوارف العظيمة التي تصرف الناس عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولا تقل يا عبد الله إن الأمر يسير، فهم عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا حججه وآياته، فممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم من كفر به، سمع القرآن وهم أفقه لكلام الله عز وجل منا وأدرى بكلام العربي ومواقع التنزيل منا، نحن عرب أقحاح يفهمون الكلام، وإنهم لكانوا يتلذذون بسماع القرآن وسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتخفون في سماع القرآن، لكنهم مع ذلك لم يؤمنوا، بل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن، من كان يصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. نعم، كان يعلم أن محمدا صادق في رسالته وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حال بينه وبين الإيمان بالله جل وعلا حائل. ووالله إننا قد طلب منا ما هو أقل من ذلك بكثير، أن نقوم فنصلي في المسجد فمنا من يتقاعس، طلب منا أن نصلي الصلاة في وقتنا في وقتها فمنا من يؤخر الصلاة لأجل دنيا، بل من الناس من يؤخر الصلاة لا لأجل شيء ولكن استحكم عليه الشيطان. فلا تقل إن الأمر يسير، فمقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم. يأتي الوحي بالنهي عن شيء يحبونه، فلا يجد النص إلا الامتثال، وسرعان الامتثال. عجيب استجابتهم وسرعة استجابتهم لأمر الله تبارك وتعالى، هذا شيء عجيب. يأتي رجل ذميم الخلقة، ليس له شأن في الناس، رجل ليس له شأن في الناس ويرغب في أن يتزوج، فيخطب امرأة، وهذه المرأة أهلها يرفضون أن تستجيب أو أن يستجيبوا لما طلب، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو شافع يشفع. إنما هو شافع يشفع وليس آمرا لهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزوجون الرجل؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا أمرا فنحن نفعل ما تأمرنا به يا رسول الله، وإن كان الأمر بالاختيار فإنا لا نرغب في تزويجه. فتسمع البنت وهي شابة لها ما للشباب ما للشابات من الرغبات، تسمع هذه المرأة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، فقالت: أتردون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تردون النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهذا الرجل ثم أنتم تردونه؟ ما رأت المرأة أنه يسوغ أن ترد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فرضيت المرأة بالزواج منه. فلما تزوجت وإذا بمنادي الجهاد ينادي، فيذهب الرجل إلى الجهاد، ثم لما ذهب إلى الجهاد قتل في وقته، فكانت المرأة ممن استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت شرف الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الأنصار: ما رأينا أيم أكثر بركة منها. يقول: لم نرى أيم، يعني ممن فقدت زوجها، مثل هذه المرأة في البركة، امرأة بورك لها، وذلك لأنها قد قبلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشربون الخمر، فيأتي الخمر أو فيأتي القرآن بالنهي عن الخمر، فيسكب أو تسكب الخمور، ويرفع الرجل يده إلى فيه ليشرب الكأس، فما أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك إلا ويسكبه ولا يشربه، سرعة في الاستجابة. وأي الناس مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو أردنا أن نتتبع هذا لوجدنا في ذلك أمرا عظيما من فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يعرفون قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون لهم منزلتهم وأنهم لا مثيل لهم في الناس، ولذلك أجمع العلماء على محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب محبتهم وتقديم من قدمه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر، وفضلوا عثمان على علي، وقدموا عثمان في الخلافة على علي، حتى قال قال أيوب ابن أبي تميمة: من قدم عليا على عثمان، يعني في الخلافة، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وذلك لأن عبد الرحمن بن عوف وقد كان من ضمن الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنهم لأهل المشورة في البت في من يخلف عمر بعد استشهاده، فكان عبد الرحمن يطوف على بيوت المهاجرين والأنصار من يستخلف بعد عمر، فاتفقت كلمة المهاجرين والأنصار على استخلاف عثمان وقدموه على علي رضي الله عنه. قال: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. ولو رأينا أن الخلافة كانت في هذه الفترة لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فكان علي هو الخليفة لمدة 30 سنة، واستكملها ابنه الحسن وأصلح بين طائفتين عظيمتين، ثم تولى بعد ذلك معاوية رضي الله عنه. فكانت 30 سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خلافة النبوة، فهي خلافة الراشدة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا ترتيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كل الصحابة عدول، وتجب محبتهم ومعرفة قدرهم ومنزلتهم، وخير هؤلاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشر المبشرين بالجنة ثم من أسلم قبل الفتح ثم من أسلم ثم أهل بدر ثم من أسلم قبل الفتح ثم من أسلم بعد الفتح. هذا ترتيب تفضيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.